الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وعلى محمد.
لا يزال الكلام في حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، وكنا نتكلم في ثلاثة فروض. مر الفرض الأول والفرض الثاني وبقي الفرض الثالث. الفرض الثالث حالة توارد الحالتين. في حالة توارد الحالتين، ماء مثلا توارد عليه البول والمطر، البول ينجس الماء، هسه بغض النظر عن التفصيل، إذا كان الماء قليل يتنجس بمجرد الملاقات، إذا كان كثيرا يتنجس بالتغير، على كل حال بول قد نجس الماء، إذا كان قليلا تكفي مجرد الملاقات، إذا كان كثيرا فيفترض أن البول قد غير من أوصاف الماء. ماء توارد عليه بول أو مطر، البول ينجس والمطر يطهر، ولكننا لا نعلم المتقدم منهما والمتأخر، فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ أما الاستصحاب ففيه رأيان كما مر. رأي يقول أن الاستصحاب لا يجري في حالة الجهل بالمتقدم والمتأخر من النجاسة والطهارة لاختلال الركن الثاني، وهو رأي الشيخ الآخون رحمة الله عليه. ورأي يقول الاستصحاب يجري لكن الاستصحابين يسقطان بالمعارضة. أما الطهارة فالرأي المعروف أنها تجري في مثل هذه الحالة، حتى السيد الصدر رحمة الله عليه الذي يقول بأن أصالة الطهارة لا تجري في بعض الحالات، لا تجري في النجاسة الذاتية وفي النجاسة الثابتة من الأول، يقول تجري هنا. جيد، إذا كانت تجري فما هو الحكم؟ خلينا نبني على أن أصالة الطهارة تجري، فسواء قلنا برأي الشيخ الآخون بأن الاستصحاب لا يجري فالطهارة تجري في مثل هذه الحالة لأنه لا يوجد استصحاب، وإذا قلنا بالرأي المشهور بأن الاستصحابين يتساقطان بالمعارضة، فمع أن الاستصحاب يجري على رأي المشهور لكن استصحاب النجاسة يتعارض مع استصحاب الطهارة فيسقطان وتبقى أصالة الطهارة بلا معارض. إذن في الفرض الثالث، في الفرض الثالث أصالة الطهارة جارية. أسقط يقول قائل ليه جبت هذا الفرض مع أنه المفروض توارد الحالتين، توارد حالتين، وإحنا شنو كلامنا في حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، اليقين بأن الحالة السابقة هي النجاسة، هنا أيضا يوجد يقين بأن الحالة السابقة هي النجاسة، غاية الأمر، يعني يوجد يقين بأن الشيء قد تنجس ونشك الآن، غاية الأمر هل تنجس بعد تطهيره أو قبل تطهيره، فهاي الحالة هذا الفرض يشمل هذه الحالة.
لكن في حالة أنه لم يعلم أيهما متقدم ومتأخر،
أي فنعلم بحصول النجاسة. نعلم بأن النجاسة حالة سابقة، لكن لا ندري هل هي متقدمة أو متأخرة عن الطهارة.
راح يصير هذا أهم كلام، عن راح نرجع نفس الكلام، راح نقول نعلم متيقنين بالنجاسة وأيضا متيقنين بالطهارة.
إيه؟ فإذا تشمل الحالة، تشمل الحالة السابقة، تشمل أن حالة النجاسة كانت سابقة، لكن لا ندري هل هي قبل الطهارة أو لا. فمشمولة، هذا الفرض مشمول للحالة، للحالة حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. إذن أعيد، هذا الفرض تجري فيه أصالة الطهارة. أما على القول بأن الاستصحاب لا يجري فواضح، وأما على القول بأن الاستصحاب يجري لكن الاستصحابين يسقطان بالمعارضة، فحينئذ أيضا لا معارضة لأصالة الطهارة. لكن لو قيل بأنه في حالة توارد الحالتين أيضا قاعدة الطهارة لا تشمل هذه الحالة، لو قيل لاحتمال كون كلمة قذرة فعلا وليست اسما، فيكون المعنى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد تقذر، وعليه فالقاعدة تختص بما لو شككنا بأن الشيء قد تقذر أو لا. وهنا في موارد توارد الحالتين نعلم أنه قد تقذر ونشك في بقاء التقذر لشكنا أن المتقدم هو النجاسة أو هو الطهارة. فإذا كانت الطهارة هي السابقة فالماء نجس، يعني إذا كان المطر هو السابق لتوارده على الماء ثم البول قد توارد على الماء فالماء نجس، وإذا كانت النجاسة هي السابقة يعني البول توارد أولا ثم بعد ذلك توارد المطر فالماء طاهر. وعليه نحن نعلم بحدوث النجاسة لكن لا ندري هل هي متقدمة أو متأخرة، ولذلك نشك في البقاء. إذا قلنا ذلك فأصالة الطهارة لا تجري في حالة توارد الحالتين. زين، ما العمل إذن؟ الاستصحاب إما لا يجري أو يسقط بالمعارضة، وأصالة الطهارة لا تجري، فنذهب إلى الأصول الطولية. واضح؟ ما بيشي هذا الفرض، ما بيشي، خلينا نطبق الأبواب. وين وصلنا للتطبيق؟ يعني في الفرض الثاني حالة ما لو كانت قاعدة الطهارة في عرض واحد مع الاستصحاب، وقلنا أنه يوجد مبنيان، مبنى يقول أن قاعدة الطهارة دليلها قاصر عن الشمول لمثل هذه الحالة فحينئذ لا يوجد غير الاستصحاب. مبنى آخر ماذا يقول؟ يقول قاعدة الطهارة تجري في مثل هذه الحالة والدليل ليس بقاصر، لكن الاستصحاب مقدم. ودخلنا في تقريبات تقديم الاستصحاب وقلنا أنه تذكر عادة ثلاثة تقريبات، مرة التقريب الأول شرحا وتطبيقا، ومرة التطبيقان الآخران شرحا، نطبقهما الآن. اثنين، دعوى أن دليل الاستصحاب يتعارض مع دليل القاعدة في مادة الاجتماع. وضحنا احنا مادة افتراق من كلا الجانبين ومادة اجتماع، وهي حالة العلم بالنجاسة والشك في البقاء، وهي الشك في ارتفاع النجاسة فعلا بعد العلم بها سابقا، ويلزم تقديم دليل الاستصحاب لأظهريته في الشمول للمادة المذكورة لاشتماله على لفظ أبدا. وقلنا هذا مصداق من مصادق القاعدة السيالة التي تقول إذا تعارض دليل يدل بعمومه على الشمول لأفراده مع دليل يدل بالإطلاق على الشمول لأفراده يتقدم الدليل الدال بالعموم. واضح؟ وقلنا تبريرهم لذلك هو أن الدليل الدال بالعموم يكون شاملا لأفراده بالوضع، بينما الدليل الدال بالشمول لأفراده بالإطلاق يدل على الشمول بقرينة الحكمة. وقلت هذا ليس بدقيق مع أنه مذكور في كلماتي، حتى أكون صريح وياكم، موجود حتى في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه، حتى تدققون يعني، حتى شوية ترعبون يعني، مو مسألة سهلة. واضح الفكرة؟ وقلت هذا ليس بدقيق. لماذا؟ لأن الإطلاق فيه مبنى مبنى قديم يقول بأن الإطلاق مستفاد من الوضع أيضا، فاسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، من الأصل موضوع اسم الجنس للطبيعة بقيد الإطلاق، وعليه فالإطلاق مستفاد من الوضع. نعم، على القول المتأخر القائل بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة لم يؤخذ فيها قيد الإطلاق ولا التقييد،
لا بشرط
طبيعة المهملة، فحينئذ شنو نستفيد الإطلاق منين؟ من قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. فإذا على الرأي القديم القائل بأن الإطلاق يستفاد من الوضع، لماذا يقدم العموم؟ يعني وهم يلتزمون بتقديم العموم حتى القدماء.
العرف يعني يرى أنه أظهرية، أنه أظهر.
شنو معنى؟ لابد من نكتة علمية.
لكون أنه انحلالي.
طبعا بالمناسبة المسألة مو مسلمة الجميع يقول بتقديم العموم، يوجد نقاش، لكن الصحيح والراجح والمعروف تقديم العموم. أوضح لكم الفكرة، أجاوبكم هذا السؤال حتى السؤال الثاني عليكم، مع أن السؤال الثاني أبسط بكثير موجود، أجاوبكم هذا السؤال. شوف، حتى لو قلنا بأن الإطلاق مستفاد من الواضع، حتى لو قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، فغاية ما يستفاد من ذلك ما هو؟ أن الطبيعة المأمور بها غير مقيدة بقيد. واضح الفكرة؟
لا بجميع الأفراد ولا
غير مراد طبيعة مطلقة بقيد الإطلاق، لكن ما عدا قيد الإطلاق غير مقيدة بقيد. هذا ما نستفيده، سواء قلنا تبولي زين بأن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، أو قلنا أنه مستفاد من الوضع، فغاية ما هنالك أن المطلوب هو الطبيعة المطلقة. مرة الإطلاق استفدنا من الوضع، ومرة استفدنا من قرينة الحكمة، هذا هو المطلوب. أكرم العالم، مطلوب أن تكرم طبيعي العالم، لكن إكرام زيد العالم وبكر العالم وعمر العالم من أين نستفيد؟ شوية تبويا، نستفيده من لازم عقلي، مفاده أن الطبيعة توجد بوجود أفرادها في الخارج، والعقل هو الذي يدرك يقول إذا أردت أن تمتثل للطبيعة فيجب أن تمتثل في جميع أفرادها في الخارج. العقل هو الذي يدرك. في قولنا أكرم كل عالم، لفظة كل موضوعة لشمول جميع أفراد مدخولها بالحكم. أكرم كل عالم، ما نحتاج اللازم العقلي، ما نحتاج نفس هذا الحكم ينحل إلى وجوب إكرام زيد وبكر وعمر، لأن لفظة كل موضوعة لشمول واستيعاب جميع أفراد مدخولها. بينما أكرم العالم غاية ما تفيده العبارة أنه يجب أن تكرم طبيعي العالم. أما أكرام زيد بكر عمر من أين نستفيده؟ نستفيد من اللازم العقلي القائل بأن الطبيعة إنما توجد بوجود أفرادها، فلكي تمتثل لإكرام طبيعي العالم يجب أن تكرم زيد وبكر وعمر وما إلى ذلك. من هنا العموم أقوى في الشمول لأفراده من الإطلاق، لأن الشمول للأفراد في العموم مستفاد من اللفظ، تقول زين، والشمول شمول الحكم للأفراد في الإطلاق مستفاد من لازم عقلي بأن الطبيعة إنما توجد بوجود أفرادها في الخارج. سواء قلنا، لا نعود لذاك الخلاف، سواء قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة أو قلنا أنه موضوع للطبيعة المهملة. انتبهين وياي؟ واضح؟ خلوه بذهنكم هذا. قال دعوى أن دليل الاستصحاب يتعارض مع دليل القاعدة في مادة الاجتماع، قلنا لكن هنا أشكلت أنا إشكال، قلت صحيح، إشكال وين؟ في المورد مو على أصل القاعدة. صحيح دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين أبدا بالشرك، لكن أيضا قاعدة الطهارة تقول كل شيء نظيف إذا كان الدليل هو الموثق. هالكلام يتم فيما لو كان الدليل الروايات المتصيدة، هذا التقريب، تقديم الاستصحاب. الروايات المتصيدة ليس فيها عموم، لكن بناء على أن موثقة الصاباطي تامة لا مشكلة فيها، فهذا التقريب لا يتم. واضح؟ ثالثا دعوى الورود، أسألكوا إشارة، ربما إن الشيخ قال قد يقرب للتشكيك، وربما لم يأتي بالورود بعد الحكومة مع أن المنهجية تقتضي أن يأتي به بعد التقريب الثاني، ربما أنه هو التام عنده دون الأولين. أقول ربما، كما نحن أيضا قلنا هو أفضل التقريبات، أفضل التقريب مع ورود الإشكال عليه، لكنه أفضل التقريبات. دعوى الورود وأن العلم المأخوذ في دليل القاعدة حتى تعلم أنه قذر أو قذراء لا يراد به العلم بما هو صفة نفسانية. شنو يعني بما هو صفة نفسانية؟ يعني بما هو قاطع، بما هو كاشف تام، بل بما هو حجة شرعية. ليش؟ شنو مولاي؟ شنو دليلك؟ ليش هذا خلاف أخذ العلم بعنوانه؟ هذا منين استفدناه؟ لابد من قرينة. ما دام قد أخذ هذا العنوان فالمفروض أنه يراد بعنوانه. قال للجزم بعدم الخصوصية له، المن له؟ للعلم بما هو صفة نفسانية من هذه الناحية، وحيث أن الاستصحاب، إذا للجزم يعني شنو أخذ بما هو حجة، وحيث أن الاستصحاب حجة شرعية فيكون متقدما بالورود. هذا كله في غير هذا الفرض الثالث في الدور، هذا الفرض الثالث. شيخ المصنف ما جاب الفرض الأول، جاب فرض ثاني ثم عبر عن الحالة تعبير بسيط، الفرض الثالث تعبير بسيط، قال هذا كله في غير موارد توارد الحالتين، وأما فيها في موارد توارد الحالتين فيحكم بالطهارة. ليش؟ للقاعدة للقاعدة، يا قاعدة، لقاعدة الطهارة بعد عدم جريان استصحاب النجاسة لأجل المعارضة. هذا تبني لمن؟ لرأي المشهور، يعني بعد أن الاستصحابين يتساقطان، وليس رأي الشيخ الآخون القائل بعدم جريان الاستصحاب أصلا. الأدوية والأطعمة المستوردة، طبعا كمعلومة احنا في باب الطهارة نتكلم عن نجاسة الطهارة، لكن كمعلومة بين قوسين، هذا البحث بعضه يبحث هناك في الأطعمة والأشرب. الأدوية والأطعمة المستوردة على أنحاء، إما أن تكون مشتملة على اللحوم، هذا كلامنا في الأطعمة، فهنا توجد ثلاث فرضيات، ثلاث حالات. الحالة الأولى إننا نعلم بعدم التذكية، شنو؟ فهي حرام قطعا. أننا نعلم بالتذكية حتى لو كانت مستوردة، نعلم بأن هناك شركة في البرازيل إحنا عندنا اطلاع عليها تذكي تذكية شرعية استوردناها، لكن نعلم كما هو حاصل في ما يعرف بالدجاج الكفيل، يوجد اطمئنان عند كثيرين بأن رغم أنهم مستورد من البرازيل لكن مذكى تذكية شرعية. هذا شنو؟
شاسة زوالت
البحث الثاني، هذا شكلك في الاطمئنان، تكلم عن فرض الاطمئنان، افترض انه اطمئنان. هذا شنو يعني؟ هذا حلال وطاهرة، الاولى حرام ونجسة، الثانية حلال وطاهرة. الحالة الثالثة كما لعلها هي الاكثر شيوعا، اننا نشك بالتفكير، لا ندري، يدعى ويدعى، نشك كما قال جناب الشيخ، مكتوب على الكفيل لكن الكيس مزور. هذا شنو؟ خب ما صار عندي جزم، لعل الكيس مزور، هذا شنو؟ هذا شك في التذكية، فهي حرام قطعا واختلف في نجاستها بين قائل بأنها طاهرة وبين قائل بأنها نجسة. والثمرة لو أنها أصابت ماء دون أن تتفتت فيه، دون أن توجد أجزاء منها، فهذا الماء طاهر طبعا ويجوز شربه، المرق يجوز تناوله، لكن إذا لم تتفتت الأجزاء، إذا تفتت الأجزاء يبقى المرق طاهر لا مشكلة فيه، لكن تناوله مع هذه الأجزاء يكون محرما. هذا بالنسبة لمن؟ للحوم. هذه حالة. حالة ثانية يوجد شيء يعرف بالجيلاتين. الجيلاتين مادة يقال عنها هلامية، شبه صلبة وشفافة، موجودة في جلد الخنزير وعظام وغضاريف المواشي لا سيما الأبقار. هذه كيف تصنع المادة؟ يقال، لست من أهل الخبرة في ذلك، أنها تصنع من غلي جلود الخنازير وسيقان الأبقار. في الأبقار هذه المادة تصنع من شؤها العظام والغضاريف المحيطة بالعظام، وفي الخنزير يقال أنها موجودة في جلده، فيغلى غليا مستمرا فتصنع هذه المادة. وهناك جيلاتين نباتي، هذا يقال أنه موجود في بعض الطحالب البحرية، ويقال أن الجيلاتين كمادة غذائية عبارة عن بروتين غير كامل. ما يهمنا أن الجيلاتين قد يكون حيوانيا، سواء من جلد الخنزير أو من عظام الأبقار وغضاريفها، وقد يكون نباتيا. وحينئذ هنا حالات بالنسبة للجيلاتين. الحالة الأولى، إذا كنا نشك في كون هذه المادة مستخلصة من الحيوان أو النبات، نشك أنها مستخلصة من حيوان أو نبات، فما هو الحكم؟ جابوني بعض فقهاء من جهة الحلية والحرمة ومن جهة الطهارة والنجاسة. ليش حرام؟ ليش؟
الاحتمال من الخنزير.
ها؟ لا لا، احنا ما ندري حيوان و نبات، جزء نبات نشكه، فالاصل الحلية وبعد واصالة الطعام، هذه حالة. اذا شككنا طبعا اذا علمنا انها من حيوان سياتي، اذا علمنا من نبات سياتي، هاي الفرضيه نشك انها من حيوان او نبات لا ندري. يعني مثل ما الان لا ندري ان هذا الحيوان محرم الاكل او محلل الاكل، شنو الاصاله؟ جاوبوني بعد اللي واضح. مره اعرف ان هذا اللحم من حيوان اعرفه، لكن لا ادري مذكى او غير مذكى، هنا تجري اصالح عن التذكيه، لكن لا ادري ان كان، ما اتكلم عن التذكيه، هذا مذكى لكن حلال الاكل، انا ذكيتها انا ذبحتها، لكن ما ادري انا حلال الاكل او حرام الاكل. واضح الفكره؟ هذا شنو تجربيه؟ اصاله الحل. هذه حاله. حاله ثانيه، نعلم انه من الحيوان، نعلم انه من حيوان فتجري فيه الحالات الثلاث في اللحم. اذا كنا نعلم بعدم التذكيه فهو حرام، لا مو اصل بعد جزما فتوى، فهو حرام طبعا. ايضا الاستناد للوصول العملية فتوى حتى مية. الحكم حرام وشنو ونجس. إذا علمنا بأنه من مذكى حلال وطهر، إذا شككنا أنه من مذكى أو غير مذكى فشنو نجي؟ الأصل عدم التذكير، فشنو إيش يصير؟ حرام باعتبار أنه إما من العظام أو من الغضاريف وهي ميتة بحكم الميتة، لكنه طاهر على رأي المشهور. واضح تكون فكرة. هاي حالة ثانية. الحالة الثالثة، نعلم شنو يعني نجس غير ذات؟
شبه مصداقية،
يعني الجيلاتين
ما
أدري
مصنوع من هاي العظام
ومصنوع
من
الخنزير. مصنوع من العظام
المذكات؟ اسمع
لي المذكات
أو غيره.
لا مو معلن، قل لي. تفترض أنه
نحتمل
تحت، أنت تفترض أنه مذكى تذكي شيء، لكن لا ندري من خنزير أو من بقر. أصالة الحل، ما عندي علم أنه من خنزير، علم ما عندي. حالة ثالثة، هاي حالة ثانية ممكن نتكلم. حالة ثالثة، أننا نعلم أن الجيلاتين من الحيوان لكنه عومل كيميائيا بحيث استحالة إلى مادة أخرى. لو كنا نعلم، يوجد إشكال أنه هل تتحقق الاستحالة أو لا تتحقق. هناك من يقول أن الاستحالة غير متحقق، هذا الخبرة. لكن لو علمنا أنه استحالة إلى مادة أخرى فشنو بعد؟
طهر.
محكوم بالحلية؟ لا محكوم بالحلية.
تغير الموضوع بعد.
استحالة إلى مادة أخرى.
طهرته لكن جوز أكله؟
إيه؟ لأن أشك بيه بعد، حلال وحرام تجربي أصالة الحلية. حالة رابعة، هي حالة ثالثة، حالة رابعة، نعلم أنه جيلاتين نباتي وهو حلال وطاهر. بعد هيا حالة جيد، هنا أيضا الجيلاتين نجي نتكلم به. بالنسبة إلى إذا علمنا بأنه من حيوان غير ومذكاش به حرام، خلنا نتكلم بالطهارة والنجاسة. نجس نجس. إذا علمنا بأنه من حيوان مذكى طاهر، إذا شككنا الأصل عدم التذكية فشنو يجري فيه الخلاف، أنه نجس أو طاهر. إذا قلنا بأن رأي المشهور هو الطهارة، فهنا شنو ثمرة هذا؟ لو أضيف إلى شيء سائل مائع، هذا المائع طاهر، أو إلى أي شيء هذا الشيء طاهر نستطيع أن نأكله بشرط أن لا يكون هذا الشيء مشتمل على أجزاء من الجيلاتين، كما هو الحال في حالة اللحم. جيد. أما الأجبان، هذا من الصور المتصورة في الأطعمة والأشربة والأدوية. أما الأجبان فالمشكلة فيها من أي ناحية؟ من ناحية الإنفح، وتكلمنا في الإنفح سابقا مفصل. اللي ما حاضر الدرس اللي تكلمنا به عن الإنفح بشكل مفصل خليه راجع، تكلمت بشكل مفصل يحتاج إلى درس. الحالة الرابعة غير ذلك من الأدوية والأطعمة، يعني لا تشتمل على لحم ولا تشتمل على جيلاتين وليست فيها أنفحة، هذه فرضية رابعة على رابعة سميها ما شئت. على لا فرضيات داخل كل واحدة، بس الحالة لحم، جيلاتين، شنو بعد؟ أجبان،
أدوية،
أطعمة لا تشتمل على لحم ولا على جيلاتين ولا على أنفحة، أطعمة أو أدوية. مثل من؟ الأطعمة مثل من؟ مثل الحليب، مثل العصائر. الأطعمة التي أصولها ليست لحما ولا جيلاتين ولا أنفحة، فهنا الحكم فيها عند الشك بحليتها، ليس بحثنا الحلية، أصالة الحلية بحثنا في الطهارة، عند الشك بطهارتها فيجري فيها، تجري فيها أصالة الطهارة وتجري فيها استصحاب الطهارة. شنو مورد مجيئها هنا؟ نحن نتكلم في المقام الأول، الماء المشكوك نجاسته شكا بدويا، فجيء بهذا البحث أن الأطعمة ولو كانت من موائع والأدوية إذا كان الشك في طهارتها شكا بدويا فيجري فيها نفس ما تقدم من ماذا؟ جابوني نفس البحث السابق، من جريان أصالة الاستصحاب، من جريان أصالة الطهارة أو جريان استصحاب الطهارة فيها، لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة. واضح؟ خلينا نقرأ الأشياء.
العفو إذا وردت أنه بكحول أو شو اسمه، يعني مو شكل أنه مستخدم في الدواء كحول
طبعا نجس واضح،
لكن نسبة الكحول شو نعملها دخل؟
ما أكون نسبة كحول، هذا خطأ. إذا كانت نسبة الكحول لا تسمى كحولا، أما نسبة الكحول مهما كانت نسبتها ولو 1%، حتى هذا الذي يقال أنه الشيخ الفضلي الله يرحمه كان يقول أنه بعض الأشياء يكتب عليها بلا كحول، يقصدون أن النسبة ضئيلة لا تسكر من وجهة نظرهم، ولا نسبة الكحول 1%, 2%, 3%، فتأتي فيه قاعدة شنو؟ ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. واضح. وأكثر من هذا، هذا الذي يسمى الآن والتسمية خطأ، يفترض أن لا تشاع، هذا الماء الشعير الذي يسمى بيرة إسلامية، هذا غريب القضية طبعا، ما هي البيرة مصطلح بعد. واضح. فهذا الآن بعض العلماء ودى للمختبرات ووجد فيه نسبة كحول تحرم، طبعا قبل إرساله للمختبر عند الشك تجري في أصالة الطهارة أو أصالة الحلية. واضح الفكرة؟ أو أصالة عدم كونه كحولا باعتبار أن الشعير بالأصل ما في مشكلة تحول إلى كحول أو لم يتحول، هذا نجري فيه أصالة موضوعية، لكن بعد التدقيق وإرسال ذلك إلى المختبر صار لدينا جزم بأن فيه نسبة كحول، إذا طبعا جزمنا بناء على تحليات المختبرات، فهذا أيضا بحرام مع أن نسبة الكحول قد تكون ضئيلة. قال الأدوية والأطعمة المستوردة قد اتضح من خلال الحكم بطهارة الماء المشكوك استنادا إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها، استصحاب من؟ استصحاب الطهارة. اتضح ماذا؟ حكم الأدوية المستوردة من بلاد الكفار والأطعمة المعلبة وغيرها. الآن صارت حتى بلاد المسلمين شبه بلاد الكفار، لكن إحنا سوق المسلمين حاكمة، شو دققوا عندي، سوق المسلمين حاكمة على أنها يكفي في سوق المسلمين احتمال التذكير، شوية ملاحظة كنت انتبهوا لها. الشك الأصل عند الشك في التزكية عدم التزكية لا تجري في سوق المسلمين. احتمال التزكية كاف في سوق المسلمين إلا إذا حصل علم إجمالي بنحو الشبهة المحصورة. يحصل علم إجمالي بأنه أنا أدري ذن المحلين ثلاث محلات عشر محلات يبيع اللحم غير مذكر، ما أدري يا محل. لكن إذا لا مو شبهة محصورة، لحم الموجود في البلد خارج عن محل الابتلاء، سيأتي تحديد الشبهة المحصورة وغير المحصورة، سندخل في التدقيق بتحديد الشبهة المحصورة وغير المحصورة إن شاء الله في البحث الآتي. فإذا ماكو شبهة محصورة لا تجري قاعدة سوق المسلم. طبعا أيضا كنا نعرف محل الاستيراد من بعض البلدان الإسلامية. يعني احنا كنا في سوريا أو نذهب إلى لبنان، بعض المناطق ما تعتبر سوق مسلمة. صحيح هي في بلد غالبية إسلامية لكن لا تعتبر سوق مسلمين أصلا. يعني البلاد المسيحية مثلا في مناطق في بعض في لبنان أو في سوريا منطقة كاملة مسيحية، هذه لا يفترض أن يتعامل معها بأنها سوق مسلمين إلا إذا وجدت بها مسلم وهو نحتمل أنه متحرز.
حتى بلاد الإسلام
تمام المعتدين
يعني
لا لا ما يتوفر منها سوق الأمارة، هي بنفسها أمارة. شنو صفقة قيمتها؟
حتى مسلمين ما
أطمئنوا. نصر فقير ما مطمئن، ما أطلب الاطمئنان، ما أطلب الاطمئنان. شال ليش شاد صفقة أمارة سوق المسلمين إذا حصل الاطمئنان وحجب حقي. شال ليش المعصوم خلى سوق المسلمين أمارة؟ الاحتمال كافي في سوق المسلمين.
مثلا احنا تروح مثلا
للسعوديه، انا لصناعه فقيه اتكلم
يعني لا مثلا يعني بلاد مسلمه
هاي
وما تعرف عنها، لكن انا بلدي مثلا انا اعرف دوله ربعي اكثرهم يعني وغالبيتهم ما يدكون.
لا 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 قلنا شبهه محصوره علم اجمالي، هذا بحث خرجناه. اما هل يحتاج الاطمئنان في بلاد المسلمين؟ لا نحتاج الاطمئنان، يكفي الاحتمال. تقول هاي مساله دقيقه جدا في التطبيق ابتلائيه مفهومه بشكل خاطئ. الاطمئنان لا نحتاجه في بلاد المسلمين، يكفي الاحتمال. طبعا اذا ما عندك حتى احتمال بحث اخر، يعني حتى احتمال صح ما عندك، يعني جزم عندك، واضح؟ ولو ناشئ من علم اجمالي بشبهه محصوره هذا صحيح. قال حكم الادويه المستورده من بلاد الكفار والاطعمه المعلبه وغيرها مما لا يشتمل على اللحوم، طبعا مو بس اللحوم، الجيلاتين، الكحول، ذكرون الأخوة، وأن المناسب هو الحكم بطهارتها لنفس النكتة. يا نكتة أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، ولا يبقى بعد ذلك مانع من جواز تناولها إذا لم تشتمل على اللحوم والجيلاتين وما إلى ذلك. نعم لا يجري ذلك في خصوص اللحوم لتوقف جوازها على إحراز التذكية، والأصل عدمها، عدم التذكية. وين نتكلم؟ في بلاد الكفار. طبعا الشيخ المصنف ليش ما جاب الجيلاتين؟ ربما أدخله في قسم اللحوم باعتبار أنه عظام وغضاريف فداخله في قسم اللحوم. المقام الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلوا على محمد وآل محمد.